الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نسخ ومسخ رسخ فسخ قسم إنسا وحيوانا جمادا ونما للكل إنس باب الأبواب وذا نزول الصعود عكس ذا خذا. أقول من رأس بأن الأربعة بالوصل والفصل بدت موزعة كذاك بالصعود والتنزل والنقل والبروز والتمثل والملكوتي وما في الملك جاء فما يصح أو يحال استخرجا. يتعرض المصنف بعد بيان حكم التناسخ إلى أقسامه، وسيظهر من خلال البحث أن تسمية هذه الأقسام بالمعاني أولى. بيان ذلك أن التناسخ قد يطلق على المعنى الذي تقدمت استحالته، فيكون تسمية بعض هذه بالأقسام صحيحا، لأن المفهوم من كلمة الأقسام أنها المصاديق للمعنى المتقدم. وحيث إن التناسخ يطلق على المعنى المتقدم وغيره، وبعض ما سمي بالأقسام من مصداق المعنى الآخر وهو غير محكوم باستحالته، فلا ينبغي تسمية ذلك بالقسم حتى لا يتوهم أنه مصداق للمعنى المتقدم، والأمر سهل من هذه الجهة. فلنتكلم أولا عن أقسام التناسخ المستحيل، ثم نثني ذلك بما قد يسمى تناسخا وليس بمستحيلا، وذلك لأن إطلاق التناسخ عليه من أحوال الاشتراك اللفظي مع المعنى المستحيل. المطلب الأول هو أقسام التناسخ المستحيل والتدقيق في هذه الأقسام. فنقول قسم التناسخ المستحيل إلى نسخ ومسخ وفسخ ورسخ. والمراد بالنسخ نقل النفس الناطقة إلى بدن مثلها، كما لو نقلت روح زيد بنحو التناسخ إلى بدن عمرو، نفس زيد تنقل من بدن زيد إلى بدن عمرو. والمقصود بالمسخ نقل نفس زيد الإنسان إلى بدن حيوان، كما ورد في القرآن الكريم من أن الله سبحانه وتعالى جعل من بعض الأمم قردة وخنازير، وورد في لسان الشارع المسوخ. والمقصود بذلك أن الله مسخ أناسا على صورة هذه الحيوانات. والمراد بالفسخ نقل النفس الناطقة إلى بدن النبات. والمراد بالرسخ نقل النفس الناطقة إلى جسم جماد. ويتضح بهذا أن هذه المراتب متنازلة، فإن الصورة الأولى للنسخ فيها شرف أكثر من الصورة الثانية، والصورة الثانية فيها شرف أكثر من الصورة الثالثة، وهكذا. هذه أقسام التناسخ المستحيل. طبعا لا يتصور بحسب الاستقراء أن يكون هناك تناسخ مستحيل على غير هذه الصورة، وذلك لأنه ما فوق الإنسان مجرد، وما دون الجماد مادة وهي لا تقبل تعلق النفس بها بلا واسطة صورة طبيعية. إذن لما قامت الأدلة على أن الأنواع المادية هي هذه المراتب الأربعة، إذن التناسخ محصور فيها، لكن هذا ببركة الاستقراء، إذ لا بأس أن يقال بوجود نوع مادي غير هذه. طبعا هذا على الخلاف، يمكن أن يقال بناء على قاعدة إمكان الأشرف أن هذه الأنواع الأربعة هي تمام الأنواع المادية. على كل حال الكلام هنا الإشارة إلى وجه الحاصل في هذه المراتب الأربعة. إنما المهم هو أنه ما معنى النسخ بهذا المعنى؟ وبعبارة أخرى، إذا نقلت نفس الحي إلى بدن آخر فهل تحتفظ بشخصيتها أو يحصل بتعلق النفس بالبدن الجديد شخصية أخرى؟ طبعا لا معنى للشق الثاني، وذلك لأنه إذا فرضنا حصول شخصية جديدة فذلك يعني أن هنا موجودا جديدا لا يطلق عليه أنه بقاء للأول. فإن قلت يكفي أن يكون ذلك بقاء بلحاظ النفس، قلت لا خلاف في أن تعلق النفس بالبدن تعلق خاص يوجب حدوث نحو من أنحاء الاتحاد والوحدة، حتى على مبنى المشائين وحتى عند الإشراقيين فضلا عن صدر المتألهين. فكون النفس في مرتبة ذاتها مجردة لا يعني أنه لا تعلق لها ولا لشخصيتها بالبدن. فإذا قلنا أن تعلقها بالبدن الجديد يوجب انقلاب شخصيتها، فذلك يعني أن الشخص الأول قد زال وأن الثانية غير الأول، وهذا غير ما يقوله أهل التناسخ. إذن لا بد من حفظ الشخصية، فيتعين الأخذ بالقول بالشق الأول في السؤال، وهو أن النفس عند انتقالها تحتفظ بشخصيتها. وحينئذ نورد سؤالا آخر، وهو أنه إذا احتفظت النفس المنتقلة بشخصيتها فهل يكون انتقالها بمثابة تبدل مظهرها وآلتها من دون أن يكون ذلك موجبا لتبدل ذاتها أصلا، أو أن تبدل البدن يوجب تبدل جانب من جوانب شخصيتها وإن لم يكن موجبا لتبدل شخصيتها بالقول المطلق؟ فلا نرجع إلى الشق السابق. أيضا لا ينبغي أن نقول بالشق الأول من هذا السؤال الثاني، وذلك لأن تبدل البدن حاصل في حال حياة الإنسان الواحدة. ثبت بالطب الحديث وبالعلم الحديث أن خلايا البدن تتبدل كل مدة من السنين، كل مقدار من السنين، إلا أن هذا التبدل تدريجي. فإذا لم يكن هذا التبدل موجبا لتبدل شخصية الإنسان، كذلك ينبغي أن يقال لو سلمنا وقوع التبدل دفعة على نحو الاتصال كما هو مسلك بعضهم، حيث يقولون أن التناسخ انتقال نفس من بدن إلى بدن آخر بنحو الاتصال لا الانفصال، نقول كما أن التبدل التدريجي لا يوجب الاختلاف في الشخصية، كذلك التبدل الدفعي مع عدم وقوع الفاصل بين الآنين، آن تعلق النفس بالبدن الأول وآن تعلق النفس بالبدن الثاني، فيكون تبدل البدن بمثابة تبدل البدن للنفس عند انتقالها بمثابة تبدل البدن الواحد مع بقاء تعلق النفس. فكما أن الإنسان إذا أجرى جراحة على وجهه فتغيرت ملامح وجهه بالكلية، وأجرى عملية تبديل اللون وقصر أطرافه وبدل قلبه بما يسمى زرعا وبدل كليته بما يسمى زراعة وأمثال ذلك من العمليات الموجبة لتبدل البدن كلا أو بعضا، كما يقال عن هذا أنه هو هو، كذلك ينبغي أن يقال عن النفس إذا انتقلت من بدن إلى بدن آخر أنها هي هي. خب، هذا إن قلنا بجواز التناسل، وهذا لا بأس به في الجملة إن قلنا بجواز التناسل، لكن يرد على هذا حينئذ أنه لا معنى لتنويع التناسخ إلى المراتب الأربعة ودعوى أن هذه المراتب بعضها أشرف من بعض، لأنه كما أن عنوان ماهية الإنسان يصدق على الإنسان الممسوخ قردان حيث لم يتبدل فيه إلا شكله الظاهر، كذلك ينبغي أن يقال عن الإنسان الممسوخ حصاتا حيث أنه يسمع ويرى ولكن شكله الظاهر متبدل، وهذا ما نريد الوصول إليه، وهو أنه ما معنى نقل الإنسان إلى بدن جديد؟ هل هو بمعنى تبدل شكله الظاهر أو بمعنى تبدل بدنه بما هو بدنه؟ إن قلنا بالتبدل في الشكل الظاهر فتبدل الأبدان يعني أن هذه النفس كان شكل بدنها كذا أصبح شكل بدنها غيره، ولا فرق حينئذ بين بدن زيد وبدن هذا الحيوان وبدن النبات وبدن الحصى. غاية الأمر أنه في مثل الحصى فيه شأن السمع، إلا أنه مثل الأبكام مثل الأكمة. الأكمة في الإنسان هو من لا يفقد قوة البصر وإنما يفقد الجهاز الخاص المسمى بالآلة. الأكمة لا يفقد قوة البصر، يفقد الآلة، يفقد العين. كذلك الذي يأتي ممسوح الأذنين ولا يفقد السمع، يفقد آلة السمع. طبعا نتيجة ذلك أنه لا يسمع، ونتيجة ذلك أنه يفقد قوة السمع لكن في مرتبة المادة. كذلك الممسوح حصاة هو واجد لقوة السمع، فإنه في مرتبة نفسه الناطقة يتخيل المسموعات لا سيما أن له سابقة عهد بها، لكنه في مرتبة المادة لا يباشر السمع ولا يرى ولا كذا غير ذلك. فلعل هذا هو وجه التفاوت في الشرف، أن الممسوخ إنسانا لا زال شريفا من حيث ترتب آثار السمع وسائر القوى المادية عليه، وأما الممسوخ حيوانا فإنه محروم من ممارسة التفكير في مرتبة المادة، وأما الممسوخ نباتا فإنه محروم من الحركة والإحساس، وأما الممسوخ حصاة فإنه محروم من الإحساس والحركة أيضا والتغذية والنمو، فضلا عن السمع والبصر وأمثال ذلك. فلعل هذا هو جهة التفاوت، لكن يتبين بذلك أننا إذا أشرنا إلى الحصاة في حالة التناسخ يجوز أن نقول هذا إنسان. ليش؟ لأنه لم يتبدل فيه إلا شكله الظاهر. غاية الأمر أن بدن هذا الإنسان غير سائر أبدان الناس وغير أبدان سائر الناس، وهذه نقطة هامة. لذلك ورد في الروايات أن الممسوخين من الناس لا يعيشون أكثر من 3 أيام، ولعل سر ذلك هو هذا، أن هذا نوع من التعطيل للقوى لا يتناسب مع نظام هذا الكون، هذه المرتبة من الوجود، فيكفي فيهم ذلك أنهم نالوا هذه الدرجة من الخسة ليستكمل الله سبحانه وتعالى عذابهم في الآخرة، إذ لا معنى لتعطيل هذا الجسم الخاص عن فائدته من خلال تعليق النفس به. لكن طبعا سيأتي أن هذا ليس من التناسخ المستحيل، ليس هذا، هذا تبدل للشكل الظاهر، وهذه نقطة هامة أيضا. إذن انتقال نفس من بدن إلى بدن إما أن يكون مستتبعا لتبدل الذات فيكون تناسخا مستحيلا، وإما أن يكون من قبيل تبدل الشكل فلا يكون مستحيلا، بل هو أمر ممكن ولا بأس به ولا يلزم منه محذورا. فليكن من قال بالتناسخ لاحظ هذا المعنى لا المعنى الأول. نعم يعني الحين تبدل الروح يأتي، لكن نعم إيه هذا في الواقع هذا هو، لأن الذين مسخوا قردة وخنازير لم يطرأ التحول على ذاتهم إلا ما كان موجودا لهم قبل التحول، لأنهم فعلا أصبحوا قردة، لأنك إن قلت أنه أصبح قردا فقد تبدلت الذات خلاص، بعد انتقلت زالت ذات وحدثت ذات أخرى. إذن الحق أنه كما أن التناسخ مستحيل، كذلك انقسام التناسخ إلى هذه الأقسام مستحيل إلا بمعنى تبدل الأشكال، إذ لو كان الفرق بين النسخ والمسخ أن هذا إنسان وهذا حيوان كان ذلك موجبا لتبدل الذات، ومع تبدل الذات ينتفي معنى التناسخ، إذ التناسخ يتوقف على انحفاظ الذات. وكما أن تبدل النوع يوجب تبدل الذات، كذلك تبدل الشخص يوجب تبدل الذات. فكما أن انتقال الإنسان من إنسيته إلى حيوان يوجب تبدل الذات، كذلك انتقال زيد من زيديته إلى عمر فإنه هذا يعد أيضا انقلابا في الذات. إذن لا حاصل لهذا التقسيم إلا إذا كان بلحاظ الشكل الظاهر لا غير، وبلحاظ الشكل الظاهر لا يكون من أقسام التناسخ المستحيل، وهو أيضا أمر ممكن لا بأس به، بل واقع بنص القرآن الكريم، فإن الله عز وجل بدل أشكال أناس ليكشف لنا عن بواطنهم من دون أن يكون التبدل في حقائق ذواتهم، بمعنى أنهم لم يخرجوا عن حد الإنسانية إلى معنى آخر، بل بقيت ذواتهم ونوعهم، ولكن تبدل شكلهم بما يتناسب مع بواطن ذاتهم، وهذا أيضا أمر ممكن. فمنهم من مسخ قردا، ومنهم من مسخ نباتا، ومنهم من مسخ حصاة، والمنصوص عليه في القرآن المسخ قردة وخنازير، هذا لا بأس به. هذا عن أقسام التناسخ المستحيل. بالشكل ممكن، بالشكل ممكن، فكما أن الله سبحانه وتعالى يبدل شكل زيد من مما كان عليه حال صباه حيث كان عريض المنكبين أقنى الأنف أجل الجبهة وأمثال ذلك، إلى رجل، أذكر أنني اجتمعت بأخوين أحدهما شعره أجعد، جعد الشعر، شعره جعد ملتوي وأسمر اللون ومفروش الأنف، فمن باب الملاطفة لما يعني أخذتنا الأحاديث قال لي مولانا تصدق على أن هذا أخوي كان أشقر وكانت تقول أمي أن عيونه خضر، يعني تماما شفت الأفريقي، هذا الرجل مثل الأفارقة، وهو يدعي الآن أن حسب كلام أمه أن أخاه كان أشقر وعيونه خضر وأمثال ذلك، وهذا أمر ممكن يعني فكما أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يبدل الإنسان في باختلاف مراحل حياته من شكل إلى شكل، يمكن لله سبحانه وتعالى أن يبدل بدنه دفعة من شكل إلى شكل. وهذا ليس منحصرا باتحاد ماهية البدن من أنه بدن إنسان، يمكن أن يكون حتى مع بدن الحيوان ومع بدن النبات وغير ذلك، لا بأس بذلك. هذا عن أقسام التناسخ المستحيل. هناك معان أخرى ليست من أقسام التناسخ المستحيل لكن هي تشابه التناسخ بنحو ما. المعنى الأول هو ما ورد ذكره في القرآن فتمثل لها بشرا سويا، ويطلق عليه عنوان التمثل استنادا إلى هذا التعبير الشريف. التمثل هو عبارة عن ظهور المعنى المجرد في قالب مادي بالقدرة الخلاقة التي أودعها الله في المعنى المجرد. وذلك لأن لبعض المجردات سعة وجودية وكمالا وجوديا خاصا يلازم قدرتهم على أن ينشئوا قوالب مادية معينة، فإذا ترتب أثر خاص على ذلك القالب قيل عن ذلك المورد أنه مورد لتمثل ذلك المجرد في ذلك القالب. وذلك لأن الأثر الخاص هو عبارة عن تعلق خاص بين هذا القالب من جهة وبين من وقع الأثر بالنسبة إليه، كما في الشجرة التي وقع فيها الكلام من رب العزة لموسى على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء السلام. الأثر هو الكلام، القالب هو الشجرة، هذا الكلام وقع بالنسبة إلى موسى عليه السلام، فليس من المعلوم أنه لو كان مع موسى أحد يسمع ذلك الكلام، مو معلوم. وليس هذا من باب أن ذلك الكلام ليس بمادي، يمكن أن يكون لأن الله سبحانه وتعالى اختص موسى به. عموما لما كان ذلك الأثر متعلقا بمثل موسى عليه السلام قيل عن هذا التعلق للأثر أنه تعلق للقالب، ولما كان القالب جعل مظهرا لذلك الأثر قيل عن ذلك أنه وحي، هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وتمثل بالنسبة لجبريل. لماذا أخذنا هذه القيود؟ لماذا أخذنا هذه القيود التي نريد بها بيان أن الغرض من القالب هو التعلق بمن وقع له الأثر، فليس المراد بالقالب لا الكلام ولا الشجرة، ليس المراد بالقالب ليس الغرض من جعل القالب لا نفس الشجرة لا نفس الشجرة ولا الكلام، المراد بالقالب من هو؟ الغرض موسى. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لو كان المراد الأثار لكان ذلك من باب استعمال النفس للبدن، فكما أن النفس لا توجد الكلام إلا ببدنين، يلزم من ذلك أن يقال أن الله تكلم بالشجرة بهذا النحو، وهذا خطأ، الله لا يريد أن يتكلم بالشجرة بهذا النحو، أي أن مراد الله ليس أن يوجد الصوت بل مراد الله تكليم موسى. إن قلت ما الفرق بين هذا وبين كلام زيد لعمر؟ قلت لا، كلام زيد لعمر يعني إيجاد شرط فهم عمرو. انتبهوا لهذه النكتة لأنها دقيقة جدا. الله لما استخدم الشجرة لم يكن استعماله للشجرة على نحو استعمالنا نحن، لألسنتنا ولهوات أفواهنا وتحريك الهواء في جوفنا لإيجاد الكلام حتى يترتب على ذلك فهم السامع. إذ الفرق بين كلامنا وكلامه سبحانه وتعالى حاصل. وجهة الفرق أننا لما نوجد الكلام لا نملك أن يفهم علينا السامع، وإنما نوجد ما هو شرط الفهم عادة، فنحن لا نملك إلا إيجاد الصوت فقط. ولما كان الصوت فعلا ونفوسنا في مرتبة ذاتها مجردة والفعل هنا مادي، فلا بد من آلة. الآلة ما هي؟ البدن. فيسمى استعمالنا هنا استعمالا ماديا، لأن هذا الفعل صدر منا بواسطة أمر مادي. أما في الشجرة فليس الغرض إيجاد الصوت حتى يكون ذلك من قبيل استعمال الشجرة التي هي آلة مادية في المقام، لا، الغرض أن يفهم موسى. وفهم موسى ليس مترتبا على وجود الشجرة ولا على استعمالها، بدليل أنه قد يتكلم المتكلم فلا يفهم السامع. إذن ما هو الكلام الخاص بين الله وموسى؟ هو كلام من نوع آخر. غاية الأمر أن ذلك الكلام يقارن استعمال الشجرة، غاية الأمر أن ذلك الكلام يكون استعمالا أو يقارن استعمال الشجرة. فإن قلت يبقى أن ذلك المورد استعملت فيه الشجرة من قبل مستعمل، قلت لما كان هناك علاقة خاصة بين الله وموسى فإن نطق الشجرة كان من شؤون وجود موسى، وإن لم يشعر موسى في مرتبة ماديته بذلك، لكن مرتبة موسى القدسية هي التي استدعت موسى من الفلاء في الوحشة عندما كانت زوجته تعاني ألم الولادة، استدعته بالدعاء الباطن إلى أن جاء إلى جانب الطور الأيمن، فربطت بين موسى والشجرة، وتلك الجهة القدسية هي باطن موسى، تلك الجهة الباطنة في موسى جعلت الشجرة تنطق. وحيث إن نطق الشجرة كما قلنا مراد بالعرض أو قل بالتبع إن أبيت إلا ذلك، وكان فعل القوة القدسية مندكا في فعل الله، كان هذا كلاما لله. إذن كون موسى مكلما لا من جهة أنه سمع الشجرة، بل من جهة أنه لا تتكلم الشجرة إلا له. الشرف لموسى عليه السلام لأنه سمع الشجرة، بل أن الشجرة لا تنطق إلا له، وإلا لو نطقت الشجرة لغيره سمعها غيره. لذلك قلنا لو كان مع موسى غيره لسمع الشجرة، لكن متى يكون مع موسى غيره؟ لا يكون معه أحد، لأن هذا الأمر إنما يكون من تلقاء ذات موسى، فهذا شرف موسى عليه السلام. وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون كلام الله منسوبا إلى الشجرة، بل يكون كلام الشجرة مظهرا لكلام الله. عندما نقول مظهر يعني أن هذا الفعل لا يقع إلا في مورد الشجرة، لا أن الله تكلم في الشجرة كما يفعل أحدنا بلسانه جل ربنا وعلا، بل ولا جبريل عليه السلام يفعل ذلك بهذا المعنى. وهكذا أيضا ما فعله جبريل مع مريم، فإن تمثل جبريل لمريم من شؤون وجود مريم عليه السلام، لا أن جبريل يحتاج في مخاطبة مريم إلى أن يتمثل لها، وإلا كان نفسه. فجبريل لا يخاطب مريم بصورة مادية. نعم مريم لأن علاقتها بجبريل تكون مستحكمة يظهر عليها أثر خطاب جبريل بنحو يكون مقارنا، فتخاطبه في مرتبة ذاتها بعالم بنحو التجرد، وتخاطبه ببدنها من خلال إنشاء تلك العلاقة الخاصة القائمة بهما لبدن خاص، يكون ذلك البدن مرآة لجبريل، أو قل مظهرا لحديث جبريل. طبعا ونحن نتكلم عن أمر لا يلازمه معرفة الإنسان به، لأننا نتكلم عن الجهة القدسية. الجهة القدسية أمر وراء شعور الإنسان في هذه المرتبة. دحية شيخنا والله الروايات مختلفة، منها ما يظهر منه أن الرجل كان يرى، لكن الإنصاف أن الروايات المشتملة على أنه يرى ليست واضحة. معروف عندنا وعند العامة في رواياتنا وروايات العامة أن جبريل كان يتمثل للنبي بصورة دحية الكلبي، لكن أنا لم أرى رواية فيها معرفتهم بدحية عندما كان يدخل عليه زين، إلا ما ورد في أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أنه دخل على النبي فوجد رأسه في بطن في حجر رجل، وكان النبي نائما فقال له الرجل السلام عليك أمير المؤمنين، اقترب لابن عمك فإنك أولى بي منه، فاستيقظ النبي وقال أعرفت الرجل؟ قال لا يا رسول الله، وقال له إنه دحية، قال لم يكن دحية وإنما كان جبريل. غير هذه الرواية ما رأيت أن أحدا من الصحابة رأى جبريل.
نعم
أحسنت، ذكرتني، لكن لم يكن يعرف أنه يعني جبريل. أحسنت. فقول المسلمين هذا وارد في كتبنا وكتبهم أن جبريل كان يتمثل له بصورة دحية، هذا لم يكن بمعنى أنهم كانوا يشاهدونه، بل كان بإخبار من النبي. خب مثل هذه الواقعة محمولة على مثل أبي ذر، ولا نضايق يعني أبو ذر وسلمان وأمير المؤمنين صلى الله عليهم، لهم ميزة ولهم خصوصية لا بأس بذلك، لكن عامة الناس هذا مو معلوم. بلى ورد في حديث الإحسان أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بصورة أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى أن خرج الأعرابي فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بأن يطلبوه فلم يجدوه، فأخبرهم أنه جبريل عليه السلام. مثل هذه الوقائع لا بأس بوقوعها، وذلك لأن المراد منها تعليم الناس بشكل غير الطريقة المعتادة وهي تعليم النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لحكمة من الحكم، هذا لا بأس به. هذا أيضا لا يكون إلا لحكمة، ومقتضى تلك الحكمة أن تمثل جبريل في تلك الصورة إنما يكون من جهة شؤون ذوات الجالسين المشاهدين لتلك الصورة. لا ما لا تمثل موجود 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 لا موجود عند حياة
شكلهم كأنه إذا صار تمثل بمعنى أنه مجرد خارجي هذا المعنى يجب أن يكون نفسه.
لا ما قلنا أنه لو كان التمثل من الله سبحانه وتعالى مباشرة يلزم محذورا، حتى جبريل يلزم محذورا، جبريل لا يتمثل بواسطة بدن ابتداء، يتمثل بواسط ببدن عن طريق ارتباطه الباطن بمن يتمثل له. لا له، له صورة خارجية قد تكون مرئية، قد تكون مرئية لا بأس بذلك. كلامنا عن لحية للحديث عن واقعة خاصة، يعني نحن لا نتكلم عن تمثل جبريل لمريم. تمثل جبريل لمريم بشرا سويا مرئيا، معنى أنه يمكن أن يتعلق به البصر خارجا، خارج خارج ذاتها واقعا بصورة مادية، أو قل بصورة متصورة فعلية. الكلام أنه بعض الوقائع وقعت أو لم تقع، مثلا دحية، دحية معروف أن جبريل كان يتمثل به عندنا وعند العامة، لكن معروفية تمثل جبريل لدحية من أي باب؟ هل كان من باب أنهم يكثر مشاهدتهم له ثم يخبرون أنه جبريل؟ هذا مو معلوم. الظاهر أن النبي كان يقول أنه جاءني دحية وهو جبريل، لا أنهم كانوا يرون دحية. الإنصاف أن تتبع شخصية دحية يكشف عن نحو من الغموض. مثلا دحية يقال أنه رجل وسيم، وجبريل كان يتمثل بصورته. خب لم نجد أحدا من المسلمين مدح جبريل دحية بأنه يتمثل جبريل بصورته، يعني هذا مقام عظيم أن يتمثل جبريل بصورة رجل من المسلمين. ما هي تلك الخصوصية في صورة رجل من المسلمين حتى لا يتمثل جبريل إلا بصورته؟ ثم لا بد أن يكون ذا مقام عالٍ. لا معنى أن يكون المرئي في دحية جماله الظاهر، هذا لا معنى له، ولكن مع ذلك لا نجد في المسلمين من يعتني بدحية إلا من باب أنه حسن الصورة ويتمثل جبريل بصورته. مو معلوم شيخا، مو معلوم. موجود طبعا في تراجم الرجال غسل الغابة وغيرها موجود هذا الكلام، لكن مع التتبع ينكشف أن الرجل ليس بشخصية واضحة. يعني مثلا عندما تتكلم عن معاذ بن جبل تستطيع أن تنسبه وتعرف قبيلته وتعرف أن هذا الرجل موجود في المسلمين، أما دحية فأغلب ما ذكر في ترجمته قابل للمناقشة، ولعل بعض التراجم إنما كانت مبنية على ما في الروايات من أن جبريل يتمثل بصورته، ولا بأس أن يتمثل جبريل بصورة رجل يسمى دحية. لكن من هو دحية؟ نسب إلى قبيلة لكن ليس بنحو يعني قطعي جزمي. الإنصاف أن عظمة الواقعة تقتضي تسليط أضواء على جوانب شخصية الرجل أكثر مما هو موجود في الكتب، مع أننا لا نجد لا في الروايات التي تؤكد وقوع الواقعة ولا في تراجم الكتب ترجمة الرجل في الكتب ما يصح أن يبرر لنا هذا المعنى. لو كان للرجل شخصية واقعية غير تمثل جبريل، فالذي نريد أن نقول أن الرجل يمكن أن يقال بأنه لا واقع له إلا أنه من متمثلات جبريل فقط. طبعا لا بأس بأن يكون الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا واقعا ببركة تمثل جبريل حتى يكون لذلك مصوغ عند المسلمين، لا من جهة أن الرجل يعني هناك عدة شكوك، لا أستطيع أن أجزم أنا لا أنفي شخصية الرجل، ولكن أقول أن هناك غموضا لا يتناسب مع هذا المعنى. ويس صحيح معتزل وصحيح كثير من أحواله غير مجهول، لكن مع ذلك هنا أولا شخصيته معلومة، قبيلته معلومة، له وقائع معلومة، الرجل مدح بخلاف دحية. دحية يعني هذا ما
يعني غلط عندنا نقول دحية كونه هالطريقة دي يعني يعطي مبرر للتمثل الجبرائيلي فيه، يعني ما هو رجل مثلا كان في وسط الناس وكذا له حياة معينة، يعني لم يكن أهل المدينة أصلا
لم يمدح، والمشكلة حتى في رواياتنا أنه لم يمدح أصلا، لم يرد في مدحه إلا أن حسن صورته. هذا لا يتناسب مع التمثل.
يعني التمثل جبرائيل هو ما تخلص الإنسان. يعني عرفنا بالتمثل زي ما تفضلت يعني ليس المحبوب جمال الظاهر، لابد أن يكون شيء في نفسي.
لا، هذا علة طلب سبب الترجيح. أنت لما تقول يمدحه كأنك تقول ويسون أفضل التابعين، هذا مدح بلا أشكال. لكن لو وردت روايات متواترة ويسون أفضل التابعين ويسون أفضل التابعين، ثم إذا طلبت ترجمته لم تجد له ذكرا يتناسب مع ذلك، ولم تجد له مبررا يتناسب مع ذلك، يكون ذلك مدعاة إلى التشكيك في هذا الكلام. الآن الذي ورد في دحية أنه حسن الصورة، لكن حسن الصورة ليس مدحا لدحية الخارج. يمكن أن يكون حسن الصورة ثابتا لأن جبريل يتمثل، وجبريل لا يتمثل إلا بشرا سويا، هذا المناسب. فمن الممكن أن يقع التشكيك في شخصية دحية. هذا ليس طبعا، وورود ذلك بأسانيد معتبرة في رواياتنا أمر غير منكر، وظاهرها تحقق واقع خارجي للرجل وراء التمثل، إلا أن ذلك بنحو الظهور لا بنحو النصية، إذ من الممكن أن يكون ذلك مجاراة من الأئمة لعقول الناس، حيث لا يعرفون معنى التمثل حقيقة، فيقولون أن هناك شخصا باسم دحية الكلبي كان يتمثل جبريل به، وقولنا كان هناك شخص يسمى دحية لا يعني أن ثبوت هذه الشخصية بمعزل عن التمثل، إذ لو تمثل جبريل برجل يسمى زيدان أيضا يصح أن يقال كان هناك شخص يسمى زيدان يتمثل به جبريل. فالإنصاف أن تتبع حالات الرجل تدعو إلى التشكيك في أن هذا الرجل هل له واقع خارجي أو ليس له واقع خارجي. هذا محل كلام، تتمة الكلام ذاتي. صلى الله عليه وسلم.